الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونواصل القراءة في رأي الدكتور طه حسين حول الدعوة الوهابية. قلت إن هذا المذهب جديد وقديم معا، والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين، ولكنه قديم في حقيقة الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القويمة إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثنية. هو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي خالصا لله وحده، ملغيا كل واسطة بين الله وبين الناس. هو إحياء للإسلام وتطهير له مما أصابه من نتائج الجهل ومن نتائج الاختلاط بغير العرب. فقد أنكر محمد ابن عبد الوهاب على أهل نجد ما كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدة والسيرة. كانوا يعظمون القبور ويتخذون بعض الموتى شفعاء عند الله، ويعظمون الأشجار والأحجار، ويرون أن لها من القوة ما ينفع وما يضر. وكانوا قد عادوا في سيرتهم إلى حياة العرب الجاهليين، فعاشوا من الغزو والحرب، ونسوا الزكاة والصلاة، وأصبح الدين اسما لا معنى له. فأراد محمد ابن عبد الوهاب أن يجعل من هؤلاء الأعراب الجفاة المشركين قوما مسلمين حقا، على نحو ما فعل النبي بأهل الحجاز منذ أكثر من 11 قرنا. ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجديد في نجد قد أحاطت به ظروف تذكر بظهور الإسلام في الحجاز. فقد دعا صاحبه إليه باللين أول الأمر، فتبعه بعض الناس، ثم أظهر دعوته فأصابه الاضطراب وتعرض للخطر، ثم أخذ يعرض نفسه على الأمراء ورؤساء العشائر كما عرض النبي نفسه على القبائل، ثم هاجر إلى الدرعية وبايعه أهلها على النصر كما هاجر النبي إلى المدينة. ولكن ابن عبد الوهاب لم يرد أن يشتغل بأمور الدنيا، فترك السياسة وأصحابها أداة لدعوته. فلما تم له هذا دعا الناس إلى مذهبه، فمن أجاب منه النجا، ومن امتنع أغري عليه السيف وشب عليه الحرب. وقد انقاد أهل نجد لهذا المذهب وأخلصوا له الطاعة وضحوا بحياتهم في سبيله، على نحو من قاد العرب للنبي وهاجروا معه. ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في داره بقوة وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها، لكان من المرجو أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب في القرن 12 و13 للهجرة، كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول. ولكن الذي يعنينا من أمر هذا المذهب أثره في الحياة العقلية والأدبية عند العرب، وقد كان هذا الأثر عظيما خطيرا من نواحي مختلفة. فهو قد أيقظ النفس العربية ووضع أمامها مثلا عليا أحبته وجاهدت في سبيله بالسيف والقلم واللسان، وهو قد لفت المسلمين جميعا وأهل العراق والشام بنوع خاص إلى جزيرة العرب. عنوان رأي الأستاذ العقاد. وتناول الأستاذ عباس العقاد في كتابه الإسلام في القرن 20 حركة الإصلاح، وقال ما نصه: وظاهر من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لقي في رسالته عنة، فاشتد كما يشتد من يدعو غير سميع. ومن العنت إطباق الناس على الجهل والتوسل بما لا يضر ولا ينفع، والتماس المصالح بغير أسبابها، وإتيان المسالك من غير أبوابها. وقد غبر على البادية زمن كانوا يتكلون فيه على التعاويذ والتمائم وأضاليل المشعوذين والمنجمين، ويدعون السعي من وجوهه توسلا بأباطيل السحرة والدجالين حتى الاستسقاء ودفع الوباء. فكان حقا على الدعاة أن يصرفوهم عن هذه الجهالة، وكان من أثر الدعوة الوهابية أنها صرفتهم عن ألوان من البدع والخرافات. وقال أيضا في الكتاب نفسه وهو يتكلم عن كتاب التوحيد تأليف الإمام ما يلي: إن الكتاب الذي تضمن دعوة الشيخ وفيه يحصي الشيخ الذنوب التي تكفر صاحبها وتعتبر شركا بالله وأكثرها من البدع والخرافات والمغالاة بتعظيم الأحبار والأولياء، ومن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ومن الشرك اتخاذ الرقى والتمائم للوقاية والتبرك بالشجر والحجر والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله والعبادة عند القبور. وإن الغلو في عبادة الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وإن الكهانة والعيافة والتبطير والتنجيم من الشيطان. وأورد الشيخ الآيات والأحاديث التي تحرم الاستسقاء بالأنواء، وأنكر على الصوفية تأويلاتهم وخوارقهم، واستشهد على تحريم الصور بقوله عليه السلام فيما يرويه عن ربه: ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي، وبقوله عن عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهنون بخلق الله. وحذر من المغالاة في تعظيم النبي عليه السلام مستشهدا بقول أنس: إن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وابن سيدنا، فقال: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وكان الشيخ ينكر الغلو ويستشهد بقول الرسول عليه السلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقوله عليه السلام: هلك المتنطعون. عنوان رأي الأستاذ أحمد حسين. وأدى الأستاذ أحمد حسين العالم المصري ومؤسس حزب مصر الفتاة فريضة الحج في سنة 1948، ثم أصدر بعد عودته كتابا قيما ثمينا جعل اسمه مشاهداتي في جزيرة العرب، وهك ما كتبه عن الدعوة ومؤسسها العظيم. قال بعد أن وصف ما كانت تخب فيه جزيرة العرب من جهالة قبل ظهور الدعوة ما يلي: وفي وسط هذا الجو ولد محمد ابن عبد الوهاب، وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان قاضي بلدة العيينة، وكان شيخا عالما جليل القدر، فقرأ على أبيه الفقه، وسرعان ما ظهرت عليه علائم النجابة، وبدأ يدرك على الفور ما تردد به البادية من همجية وردة عن دين الإسلام، وبدأ تجيش نفسه بما تجيش به نفس كل مصلح من عزم على تغيير هذه الحال. فلما بلغ من العمر 20 ربيعة بدأ يستخدم فصاحته وعلمه في مناقشة أندابه وأضرابه، بل ومن هم أكبر منه سنا في فساد الحال، فلم يجد منهم أذنا صاغية خوف بطش العامة وطغيانهم. وبعد أن ذكر سفر الشيخ إلى الحجاز وأداءه فريضة الحج وذهابه إلى البصرة ورجوعه ثانية إلى نجد وهجرته إلى الدرعية واستقراره فيها واتفاقه مع محمد بن سعود، ختم هذا البحث بقوله: تلك هي قصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما بدأت، والتي لم تكتمل حتى الآن، فلا يزال أحفاد محمد بن سعود وأحفاد الشيخ محمد يحملون لواء التوحيد وينافحون عنه. وإذا كان العالم الإسلامي كله اليوم تحت تأثير النور والعرفان، قد بدأ يدرك بفطرته هذا الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب ويتعشقه، فسيظل التاريخ يسجل لآل سعود الذين كانوا أول من نصره واستجاب له. رأي الأستاذ فيليب حتي. وقال الأستاذ فيليب حتي، وهو مؤرخ لبناني، في كتابه تاريخ العرب: ولقد تأثر محمد بن عبد الوهاب بفكرة، هي أن الإسلام كما يمارسه معاصره قد انحرف كثيرا عمليا ونظريا عن طريق السنة التي استنها القرآن وقرر أن ينقيها هو بنفسه. عنوان: آراء العلماء الغربيين. أقوال لوثروب ستودارد. تناول المستر لوثروب ستودارد الأمريكي في كتابه حاضر العالم الإسلامي، وقد عربه الأستاذ عجاج نويهب وعلق عليه الأمير شكيب أرسلان زعيم حركة الإصلاح الديني، فقال: بلغ العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري أعظم مبلغ من التضعضع ومن التدني والانحطاط، فأربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورجاء من أرجائه، وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب وساد الجهل، وانطفأت قبسات العلم الضئيلة، وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال. أما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة سجفا من الخرافات وقشورا من الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات، ويوهمون الناس بالأباطيل والشبهات، ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور. وغابت عن الناس فضائل القرآن، ونال مكة والمدينة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام. وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين، وهبطوا مهبطا بعيد القرار، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدعي الإسلام لغضب. وبينما العالم الإسلامي مستغرق في نجعته ومدلج في ظلمته، إذا بصوت يدوي من قلب الصحراء في شبه الجزيرة العربية: مهد الإسلام، فيوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم. فكان الصارخ لهذا الصوت إنما هو المصلح المشهور محمد بن عبد الوهاب، الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت، ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القويم. رأي مستشرق ألماني كبير. وتناول المستشرق الألماني الكبير كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية الحركة الوهابية بالدرس والتحليل في الجزء الرابع، وهذا ما قاله: واصطدم محمد علي باشا بحركة انبعاث وطنية كبرى، ومفصل ذلك أنه ولد في نجد المرتفعة في قلب جزيرة العرب، محمد ابن عبد الوهاب من قبيلة تميم ما بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، فنشأ محبا للعلم واقفا نفسه على دراسة الفقه والشريعة، وقصد وفقا للعادة القديمة إلى عواصم الشرق الإسلامي طلبا للعلم في مدارسها. وفي بغداد درس فقه الإمام أحمد بن حنبل مؤسس آخر المذاهب السنية الأربعة، والذي دافع بشدة وثبات عن مبدأ الأخذ بالحديث والاعتماد عليه اعتمادا كليا ضد نزعة الفقهاء القائلين بالأخذ بالرأي. هامش لم يثبت أنه زار بغداد. المؤلف انتهى الهامش. ثم درس مؤلفات الشيخ ابن تيمية الذي كان قد أحيا في القرن الرابع عشر تعاليم ابن حنبل، والواقع أن دراسته لآراء هذين الإمامين انتهت به إلى الإيمان بأن الإسلام في شكله السائد في عصره وخاصة بين الأتراك مشرب بالمساوئ التي لا تمت إلى الدين الصحيح بنسب. فلما ذهب إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة والحياة الإسلامية صفاءهما الأصلي في محيطه الضيق، ولكنه لم يكن ينكر مظاهر التقديس التي كان يحاط بها سعد وهو الولي الخاص بمسقط رأسه العيينة، ويفرض بين أتباعه القصاص المفروض على الزانية حتى نفي من البلاد. فلجأ في سنة 1740 إلى الدرعية فلقي حفاوة وترحيبا، حتى إذا انقضت فترة قصيرة اكتسبت تعاليمه أنصارا ومريدين. ولقد أنكر تقديس الرسول والأولياء على اختلاف صوره، وكان ذلك قد شاع بين المسلمين منذ قرون تقليدا للنصرانية وبعض الطقوس الدينية الأكثر بدائية، راميا بالشرك أولئك المسلمين الذين يشاركون في هذا التقديس، والذي يأذن القرآن بحربهم حتى يرجعوا عن غيهم أو يبادروا. وأخذ الشيخ أتباعه بأداء صلاة الجمعة في شدة لا تعرف الرحمة، ونهى عن كل زينة في اللباس وعن لبس الحرير خاصة، وحرم أيما تزيين أو زخرفة للمساجد والأضرحة. وليس هذا فحسب، بل لقد توسع في فهم التحريم الإسلامي لمختلف ضروب المسكر، فحرم تدخين التبغ الذي أعلن جميع الفقهاء تقريبا من الحنابلة وغير الحنابلة معارضتهم له أول دخوله إلى بلاد الشرق. والواقع أن هذا المصلح كان يتأسى بسيرة الرسول ويحذو حذوة ويمحو نحوه في التفكير، وكان كالرسول قادرا على إلهاب نار الحماسة في قلوب أصحابه وعلى استثمار محبتهم العارمة للحرب في سبيل قضيته. رأي مؤرخ ألماني. وقال الدكتور داكوبرت فون مايكوس المؤرخ الألماني في كتابه عبد العزيز، وقد صدر في ألمانيا سنة 1953 ونقله إلى العربية الدكتور أمين رويحة، عن الحركة الوهابية ما ننقله بحروفه. وكان لآل سعود إلى جانب سيفهم الذي يستخدمونه في الفتح سلاح معنوي آخر يدينون له بأعظم قسط من نجاحهم، ذلك السلاح من صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد رجال الدين المطاردين في سبيل عقيدتهم، والذي لجأ إلى الدرعية عاصمة آل سعود في ذلك الحين فلقي لديهم الحماية والأمان، وكانت تملأ قلب محمد بن عبد الوهاب فكرة تجديد القوى العربية على أساس ديني، ناسبا إلى ابتعادهم عن سيرة السلف الصالح وانقسامهم إلى شيع، وإلى ابتعادهم عن خلقهم العربي الأصيل سبب تلاشيهم الذي جعلهم في متناول النفوذ الأجنبي. وقد لمس الشيخ محمد في رحلاته المتعددة وشاهد بأم عينيه ضعف المسلمين وعجزهم عن مقاومة سلطان الغرب الذي كان يتغلغل أكثر فأكثر حتى أصبحوا ضحايا رخيصة للمدنية الغربية. ورأى الشيخ أن سبيل الإنقاذ هو الرجوع إلى تعاليم الدين غير المشروع، إلى تعاليم الرسول الصحيحة، فراح يبشر بوحي من ضميره وعقيدته بمحاربة البدع التي أدخلت على الإسلام عبر العصور الغابرة والضال والمضل من تقارير علماء الدين غير مقيم وزنا إلا لما نص عليه القرآن صراحة أو لما يمكن نسبته بصورة قاطعة للنبي محمد. وراح يحارب بكل قواه المستمدة من عقيدته الصلبة تقديس الأولياء وجعلهم واسطة بين الله والناس، وينادي بهدم الأضرحة ومزارات الأولياء وإزالة معالمها اقتداء بالنبي الكريم الذي حارب بدعة تقديس الهياكل وعبادة الأصنام الموروثة من الجاهلية. كذلك كان يحارب الميوعة والبهرجة في اللباس وطريقة العيش والمظهر والتنعم بالملاذ الدنيوية، وهي متع بخلت الطبيعة إلا بالقليل منها على الجزيرة العربية، لذلك كان الحصول عليها يقتضي الخضوع للأجنبي، وكان هدفه أن يجعل من بلاد العرب ومن موطن الإسلام مصدر بعثته الجديدة فيتمرس أبناؤها بالحياة البدائية القاسية ويتمسكون بوحدانية الله الذي هو مصدر كل شيء في الوجود. وكان مثل هذه الأفكار يجول في أذهان أهل سعود عندما لجأ إلى حماهم ذلك المبشر المطارد وتبنوا تعاليمه، فقدموا لدعوته السيف الذي يحتاج إليه والذي مهد له طريق الانتشار، فإذا بالحركة الوهابية التي سميت باسم مؤسسها عاصفة تجتاح البلاد العربية جميعا. وبلغت الدعوة أوجها إبان حكم سعود الكبير في القرن التاسع عشر الذي تم له احتلال الجزء الأكبر من الجزيرة، حتى لكأن موكب النصر الوهابي يسير بحيث لا يتمكن أحد من الوقوف في وجهه. وفي نفس الوقت الذي كان فيه عرش السلطان بين قوسين الخليفة الذي دام 400 سنة مهددا بالزوال، لاح أن نجم الحركة العربية الذي خبى وتوارى وراء الغيوم مئات السنين يوشك أن ينبثق، ولكن الوقت لم يكن قد حان، كما أن الإنسان العربي لم يكن قد تم نضجا لذلك بعد. عنوان رأي جماعة من المستشرقين. وقال الأستاذ ويلفرد كانتول في كتاب الإسلام في نظر الغرب ألفه جماعة من المستشرقين، كان محمد بن عبد الوهاب يقول قبل كل شيء يجب أن تعيشوا حسب الشرع الإسلامي، وهذا هو معنى أن تكونوا مسلمين، لا ذاك الرغاء العاطفي والحرارة التي يقدمها لكم الصوفيون. فأساس الإسلام هو الشرع، وإذا كنتم تريدون أن تكونوا مسلمين فيجب أن تعيشوا حسب أوامر الشرع. رأي عالم فرنسي. وقال برنارد لويس في كتابه العرب في التاريخ ما يلي: وباسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الأول نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات باعتبارها بدعا خرافية غريبة عن الإسلام الصحيح. رأي مستشرق النمساوي. وقال شيخ المستشرقين جون صهير النمساوي في كتابه العقيدة والشريعة ما يلي: وإذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه مما يسترع انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة التالية: يجب على من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي والصحابة، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. رأي المستشرق سيديو. وقال المستشرق الفرنسي سيديو في كتابه تاريخ العرب العام، وهو يتكلم عن الوهابية وسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فرأى الشيخ أنه إذا ما حمل المسلمين على مراعاة أحكام القرآن بإحكام رجعت إليهم تلك الحماسة التي تعود بها عظمة الماضي، ولم يكن للإصلاح الذي بدأه من هدف سوى إعادة شريعة الرسول الخالصة إلى سابق عهدها. رأي المستشرق جيب الإنجليزي. وقال المستشرق البريطاني جيب في كتابه المحمدية: وفي جزيرة العرب قام حوالي سنة 1744 محمد ابن عبد الوهاب مع أمراء الدرعية آل سعود لتحقيق الدعوة إلى المدرسة بين قوسين المذهب إلى المدرسة الحنبلية التي دعا إليه ابن تيمية في القرن الرابع عشر. وقال أيضا في كتابه الاتجاهات المدنية في الإسلام: أما في مجال الفكر فإن الوهابية بما قامت به من صد الفتن ضد التدخلات العدوانية وضد الأصول القائلة بوحدة الوجود التي تريد تدنيس التوحيد في الإسلام، فقد كانت عاملا مفيدا للخلاص الأبدي وحركة تجديد أخذت تنجح في العالم الإسلامي شيئا فشيئا. قول دائرة المعارف البريطانية. وجاء في دائرة المعارف البريطانية وهي تتكلم عن الوهابية ما يلي: الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. عنوان: مؤلفات الشيخ. خلف الشيخ رحمه الله ثروة ثمينة من الكتب والرسائل تؤلف مكتبة خاصة يرجع إليها ويستقى من مناهلها العذبة الصافية الفياضة. وكان كتاب التوحيد أول ما ألف بعد استقراره في الدرعية، وبعد أن انتشرت الدعوة وعمت وصارت بذكرها الركبان، ثم أتبعه بكتاب كشف الشبهات. أما رسالة تفسير الفاتحة فهي مما كتب وهو في العيينة، أرسلها إلى الأمير عبد العزيز بن سعود بناء على طلبه، وكان لا يزال فتى يافعا يطلب العلم ويتفقه بالدين. وألحقنا هذه الكتب الثلاثة بكتابنا هذا زيادة في الفائدة. أما كتبه الأخرى فهذه أسماؤها: 1- الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، 2- شروط الصلاة وأركانها، 3- كتاب في الصلاة عرف باسم الفصل الأول منه وهو آداب المشي إلى الصلاة، 4- أصول الإيمان، 5- فضل الإسلام، 6- كتاب الكبائر، 7- نصيحة المسلمين، 8- 6 مواضع من السيرة: نزول الوحي، التوحيد والمشركون، حادثة الغرانيق نهاية أبي طالب، الهجرة النبوية، ارتداد العرب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. انتهى الوجه الأول.